بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أحكام ولد الشبهة. كما مر علينا سابقا أن قد الإنسان يطأ امرأة بظن أنها تحل له، يظن أن هذه زوجته أو هذه مثلا أمله، فيطأها وهي في الواقع ليست كذلك، فهذا الوطء وطء الشبهة، لأن حصل اشتباه في الموضوع الخارجي فظن أنها تحل له وهي لا تحل، فهذا طبعا الوطء يرتب عليه كثير من أحكام الوطء الصحيح، مثل مثلا أنه طبعا لا يكون آثم لأنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأيضا الولد الذي يأتي من هذا الوطء يكون ولدا شرعيا، وتعتد المرأة منه بخلاف وطء السفاح والزنا ما في عدة والولد لا يلحق به. يقول: الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالوطء الصحيح، فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته، طبعا التي يحل له وطؤها، لأن مو كل مملوكة يحل وطؤها، إذا كانت مثلا مي مزوجة، إذا ما كانت أم موطوءة له أو بنت موطوءة له وهكذا، فوطأها ألحق به الولد، وإن كانت هي عالمة بأن هذا غير ليس بزوج لها، يعني إذا هي من طرفها تعلم أن هذا مو زوجها ومكنته فهي تكون زانية، وأما هو فيكون وطئه وطئ شبهة فيلحق به الولد. وكذا لو وطأ أمة غيره لشبهة بناء أن هذه أمة له، يعني مثل الآن إنسان يشتري أمة، اشترى أمة من زيد فوطأها لأنها ملك يمين له، تبين أنها ليست لزيد بل لعمر، وزيد كان غاصب لها، فإذا هي مملوكة لغيره ليست له. لكن يختلف الأمر بالنسبة إلى وطء الأمة التي للغير عن وطء الأمة التي للشخص ووطء المرأة الأجنبية، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا، لأن الولد من منافع هذه الأمة، وهذه الأمة مملوكة إلى الغير ومنافعها يكون للغير، فقيمة الولد لما سقط حي يعطيه إلى مولاها لأنه وقت الحيلولة، وقت الحيلولة يعني لأنه طبعا هذا أضر بنفس المولى الذي للأمة، بحيث أنه أحال بينه بين المالك وبين مملوكته، يعني لم يستطع أن يطأها بسبب ذلك. يعني بمعنى آخر أنه بالنسبة إلى هذا المولود الآن لما ولد، طبعا هو لما وطأها حملت، فلما حمل ما صار يمكن للمالك أن يطأها كما لو كانت قبل الحمل، مو صحيح؟ ففي هذه الحالة يعني جعل بينها وبين مولاها حيلولة، ففي هذه الحيلولة حصل لها منفعة وهو الحمل، فمنافع هذه الأمة يغرمها من نفس الواطئ، لأنه في هذا الوقت هو حال بينها وبين سيدها وحصل له منفعة وهو الولد، ففي هذا الوقت المنافع التي حصل عليها في هذا الوقت وهو الولد يدفع قيمتها. ولو تزوج امرأة لظنها خالية، هو يظن أن هذه خلية يعني لا زوج لها، بينما هي ذات زوج، أو لظنها هي بعد بريئة ظنت أن زوجها مات، لظنها موت الزوج بعد انتهاء عدة الوفاة تزوجت ثم تبين أن الزوج حي، أو طلاقه تظن أن الزوج طلقها، طبعا ظن أن الزوج طلق مثل مثلا لو أنه طلقها لكن طلاق فاسد، مثل الآن مثلا واحد من الإمامية يطلق امرأته بدون شهود عدول، فالطلاق فاسد، فما طلقها في الواقع، هي بناؤها أنه طلقها أو أنه طلقها في وقت الحيض وهي لا تعلم بالحكم، فهذا طلاق فاسد. فظنت أن الطلاق صحيح فتزوجت بعد العدة، فبان أنه لم يمت أو لم يطلق، ردت على الأول لأنها زوجة له، لكن بعد الاعتداد من الثاني الذي وطأها وطأ الشبهة، لأن قلنا وطأ الشبهة فترتب عليه أحكام الوطأ الصحيح ومن ضمنها العدة، واختص الثاني بالأولاد، الثاني الذي وطأها وطأ الشبهة، أولاد التي جاء الأولاد الذين جاءوا من وطئه يكونون له مع الشرائط، يعني مع الشرائط بحيث أنه دخل بها ووطأها وجاءت بأولاد أكثر من أقل مدة الحمل، يعني أكثر من ستة أشهر فصاعدا، وأقل من أقصى مدة الحمل وهو سنة على أبعد الأقوال. الثاني ما يطلقها، لا خلاص قبل الاعتداد، أول يطلق وبعدين تعتد المفروض، بينما هو مو زوجها، هذا وطأ شبهة لأن هي ذات بعل. يقول سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم، يعني هي الآن مو هي من نفسها ظنت موت الزوج واعتدت وتزوجت، لا، رفعت أمرها إلى الحاكم والحاكم حكم بأن الزوج مات وأمرها بالعدة، بعد ذلك ظهر زوجها أو لا، شهادة شهود، اثنين شهود عدول شهد عندها بأنه طلقها، أو إخبار مخبر ثقة قال لها أنه طلقها مثلا. على كل حال في جميع هذه الفروض يجب عليها أن تعتد من الثاني لأنها لا تزال زوجة للأول، لكن هنا كما قلنا فيما سبق بعد ما يجب عليه أنه يدفع قيمة الأولاد، لأن هذه امرأة حرة، المرأة الحرة إذا الشخص وطأها وطأ شبهة يجب عليه أن يدفع لها المهر إذا لم تكن هي عالمة، إذا هي ما تعلم بناه أن هذا زوجها بعد، فهذا الوطأ لابد أن يكون بمهر يدفع لها مهر، لكن الأولاد ما يدفع لها قيمة الأولاد لأنها ليست مملوكة. القسم الثاني في أحكام الولادة، والكلام في سنن الولادة يعني مستحبات الولادة واللواحق. أما سنن الولادة فهناك أشياء واجبة في الولادة وهناك أشياء مستحبة، فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، استبداد النساء يعني انفراد النساء، النساء اللاتي يولدن المرأة لابد أن يكون منفردات، يعني انفراد النساء ما وياهم رجل أجنبي يولد المرأة، لماذا؟ لأن الولادة تستدعي انكشاف العورة، والأجنبي لا يجوز له أن ينظر إلى عورة هذه المرأة دون الرجال إلا مع عدم النساء، إلا إذا ما في مرأة تقوم بالتوليد فهنا في هذه الحالة يقوم الرجل باعتبار أن هذه ضرورة ملحة، ولو لم يتولى الرجل توليد المرأة ربما تموت أو يموت جنينها، ولا بأس بالزوج، الزوج هو يتولى أو يكون مع النساء اللاتي يتولين التوليد لا بأس، وإن وجدت النساء لأنه يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته وعورة أولاده. نعم هو الأولى. والندب ستة، يعني الأشياء المستحبة في الولادة ستة. الأول غسل المولود، غسل كما ورد أنه يغسل غسل كامل كغسل الجنابة، ويحتمل غسل يعني تنظيفه بدون ترتيب، يعني الغسل بترتيب. والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، حتى يكون أول ما يسمع يطرق سمعه هو نعم صوت الحق والنفس المعتقدات الحقة. وورد في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى أذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم. وفي بعض الروايات أنه هذا قد يسبب أنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان، له نوع من الأمراض النفسية. أيضا المستحب الآخر تحنيكه بماء الفرات، وماء الفرات طبعا ماء نهر الفرات المعروف في العراق، ونهر الفرات كما ورد في الأخبار يستحب الشرب منه بخلاف نهر دجلة الذي عليه بغداد فإنه يكره، وورد في الأخبار أنه يورث قساوة القلب. وتحنيك بماء الفرات يعني يؤخذ شيء من ماء الفرات ويوضع في حنكه، والمراد بالحنك هو أعلى داخل الفم، يدخل شيء من الماء أعلى داخل الفم، داخل الفم من أعلى، هذا المراد بالتحنيك. طبعا وبتربة الحسين عليه السلام، يعني يؤخذ شيء من تربة الحسين فيذاب، ويؤخذ بالإصبع فيجعل في سقف فمه الأعلى. فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات، يعني فبماء عذب. هنا طبعا باعتبار أنه ماء الفرات هو ماء خاص، فإذا فقد الماء الخاص من النهر الخاص لا أقل أنه بماء، من باب طبعا التسامح في أدلة السنن، بل كما ذكر صاحب الجواهر أنه لم يحضرني نص على هذا الاستحباب. ولو لم يوجد إلا ماء، ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء، يعني ماء ملح أو ماء ملح، إلا ماء ملح يعني مالح، جعل فيه، إذا ما في إلا ماء عادي مو ماء عذب، ماء عادي، جعل فيه شيء من التمر، يعني يحلى بشيء من التمر أو العسل، ثم يحنك به المولود. أيضا من ضمن الآداب والمستحبات ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، أحد الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه، مثل عبد الله، عبد الحسين، مو صحيح؟ لا، عبد الحسين مو عبودية لله، عبد الشهيد عبودية لله، لأن الشهيد هو الله سبحانه. إذا قصد الشهيد هو الله يصير هذا عبودية لله، أما إذا قصد الشهيد هو الحسين لا، مو عبودية لله. على كل حال ما يتضمن العبودية لله عبد الكريم عبد العزيز، ما شاء الله أسامي كثيرة جدا. وتليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضل أسماء الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله، فإنه ورد في الأخبار أنه من رزق 4 أولاد ولم يسمي أحدهم محمد فقد عقني، وإن البيت تحل فيه البركة إذا كان فيه من اسمه محمد. وأيضا إذا اجتمع قوم للمشورة وفيهم من اسمه محمد هدوا إلى الصواب، إلى غير ذلك من الروايات. طبعا على حسب ما ذكر صاحب الجواهر أن هناك خبر مروي في الخصال عن الباقر عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الأسماء ضرار ومرة وحرب وظالم. هناك رواية عن الباقر عليه السلام أنه طبعا هنا قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما عينه ما تضمن عبودية. في بعض الأخبار عن الباقر عليه السلام أنه قال أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، صحيح أصدق عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز، هذا الصدق لأنه عبد لله وعبد للعزيز، وأفضلها أسماء الأنبياء، فكونه أصدق الأسماء لا يقتضي أنه أفضل. نعم، لا، من باب التفاؤل يعني، إذا سمي هادي مثلا أو كريم أو لكن يمكن أن يستفاد ذلك من خبر الصادق عليه السلام أنه شاوره ابن حميد في اسم ولده فقال سمه بأسماء العبودية، فقال أي الأسماء هو؟ قال عبد الرحمن، فهو قال سمه بأسماء العبودية. بالنسبة إلى أسماء الأنبياء وأسماء الأئمة، في خبر سليمان الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفرا أو طالبا أو عبد الله أو فاطمة من النساء. طبعا نعم نعم، عبد الرحمن لا مو مكروه، عند الشيعة مكروه باعتبار أنه صار مقترن بعبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، وله اسم حسن. قال وأن يكنيه مخافة النبز، يستحب أيضا أنه يكني الولد، ولد له مولود مثلا اسمه علي يسميه أبو حسن أو أبو حسين، مولود مثلا اسمه مثلا محمد يسميه مثلا أبو قاسم مثلا، وهكذا. لماذا؟ لأنه بطبيعة الناس أنه يحب يطلق عليه اسم آخر، فإذا كان وجد الاسم الآخر البديل عن اسمه وهو الكنية اكتفي به، وإذا ما كان لا يبدع عليه بدعة. النبز يعني أنه يطلق عليه لقب فيه ضعة، هذا معنى النبز، ولا تنابزوا بالألقاب. وروي استحباب التسمية في اليوم السابع، أنه يستحب في اليوم السابع، بل في بعض الأخبار أنه قبل الولادة. ولذلك في خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى، فإن أسقاطكم، يعني إذا كان سقط، إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم، يقول السقط لأبيه: ألا سميتني؟ وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله محسنا قبل أن يولد، يعني ابن الزهراء عليه السلام. بالنسبة إلى التسمية في اليوم السابع، يعني هناك بعض الأخبار بتمر علينا، بعضها إن شاء الله نقرأه. أيضا في طبعا هنا من الأسماء المشتركة على حسب الواردة في الرواية مثل زائدة، طلحة، عنبسة، حمزة، يعني يطلق على الذكر والأنثى. يقول: ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا. لا يجمع في محمد بين الاسم والكنية، يسمى أبا القاسم لا، طبعا مكروه، لكن أبو قاسم ما يخالف، أبو جاسم ما يخالف، لأنه حتى لو اسمه محمد. وأن يسميه حكما يكره ذلك، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا. اللي مر علينا في الرواية حارثة لا حارث، أو مالكا، أو ضرارا، أو كما قلنا حرب مرة، ظالم مثلا. ضريس أيضا من الأسماء، وليد من أسماء الجبابرة، فلا يسمى بهذا الاسم. طبعا من أسامي النساء، طبعا لأن ورد أنه خالد، لأن في خلود، والخالد هو الله سبحانه وتعالى. كذلك في قباله عائشة، لأن عائشة فيه أنه مثل الخلود، يعني أنها تعيش، وهذا أيضا مكروه. وأما طبعا مو بمناسبة أنه لأن امرأة سميت، لا، ما له علاقة، وإلا لو كان من أجل أنه تسمية، إحنا طبعا نربط الاسم بالشخص، وإلا لو كان هكذا كان فرعون من الأسماء المكروهة، بينما ما نص على أنه هذا من الأسماء المكروهة. الآن مثلا معاوية ما ورد أنه من الأسماء المكروهة، لأن طبعا بالنسبة إلى الاسم المكروه، كأنما لأن فيه معنى ينبغي أن لا يطلق هذا المعنى على البشر، مثلا ضرار، يعني كثير الضرر، مثلا ظالم، أو لأنه لا، نفس تراكيب الحروف فيها ضرر يقع على نفس صاحب الاسم لما بينهما من الاقتران. وأما اللواحق فثلاثة: سنن اليوم السابع، يعني مستحبات اليوم السابع، والرضاع، والحضانة، هذه ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول وهو سنن اليوم السابع هي أربعة. اليوم السابع من الولادة يستحب فيه أن يحلق رأس المولود، وأن يختن إذا كان ذكرا، تثقب الأذن إذا كانت أنثى، حتى إذا كان ذكر. غاية الأمر في فرق بين ثقب أذن الذكر عن الأنثى، والعقيقة أنه يعق عنه كبش، يعني أنثى إذا كانت المولودة أنثى، وذكر إذا كان ذكر. أما الحلق فمن السنة حلق رأسه يوم السابع، يحلق رأسه في اليوم السابع. وورد في بعض الأخبار أنه فإذا لم تحلقه في اليوم السابع فدعه، لا تحلق بعد ذلك، مقدما الحلق على العقيقة وعلى التصدق، عفوا، مقدما على الحقيقة على العقيقة. ويستحب التصدق بوزنه، بوزن الشعر، ذهبا أو فضة، نشوف كم وزن الشعر مثلا مثقال، نطلع مثقال فضة ونتصدق به عنه لسلامة المولود. نعم سيأتي بيجي. ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضع، يعني بعض الرأس عادة بعضهم يخلف الرأس من فوق الشعر وباقي الشعر الرأس يحلقه، وهذا الذي يسمى القنازع. حسب الآن الظاهر صار موضة كأنما في ناس يحلقون هكذا. على كل حال هذا مكروه بالنسبة إلى المولود. وأما الختان طبعا هذا نقرأ الرواية التي قلت ستأتي. عن ابن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التهنئة بالولد متى؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن علي عليهما السلام هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره أن يسميه. طبعا يعني هني التسمية في اليوم السابع، ما قال روي تسمية استحباب التسمية في اليوم السابع. هذه الرواية إذا سجلوا مكانها طبعا في الجواهر المجلد 31 صفحة 259 تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه، وكذلك حين ولد الحسين عليه السلام فأمره بمثل ذلك. قال: وكان لهما ذوابتان في القرن الأيسر، يعني من الجانب الأيسر، وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن. هذا بالنسبة إلى الولد هكذا في شحمة الأذن اليمنى، وفي اليسرى في أعلى الأذن من فوق، والقرط في اليمنى. يجعل قرط شيء يعني يتدلى في اليمنى، والشنف في اليسرى شيء أيضا الذي مثل الذي يوضع في الأنف الخزامة هذه التي تسمى. طبعا بعضهم كما يقول صاحب الجواهر أن بعضهم يقول لهذا شيء لا داعي إليه لأنه فيه إيذاء للطفل. يقول صاحب الجواهر: هذا اجتهاد في مقابل النص، بما أن عندنا نصوص موجودة باستحباب ذلك، بعد لا تأتي أمثال هذه الاعتبارات التي نحن نتخيلها. يقول: وأما الختان فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه. بالنسبة للرجال الختان واجب، والختان واجب بالنسبة إلى الرجال، وخفض الجواري يعني ختان النساء مستحب وليس بواجب، وختان الرجال يكون في اليوم السابع، وأما بالنسبة إلى النساء إذا بلغنا 7 سنين. ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن، بل أنه كما تعلمون أن الحج مثلا لا يصح إلا بالختان، فإذا حج مع علمه وهو غير مختتن فطوافه باطل فيكون حجه باطلا. ولو كان مسنا، حتى لو كان مسن كبير يعني لا مأرب له في النساء، مع ذلك ينبغي له أن يختتن. ولو أسلمت امرأة وهي غير مختتنة لم يجب ختانها، وإنما يكون مستحب. وأما العقيق، نعم ختان المرأة طبعا بالنسبة إلى البذر يقطع شيء يسير منه، البذر يقطع شيء يسير منه يشم إشماما، لا أنه ينهك بمعنى يزال بكامله، كما ورد في الأخبار أن هذا أشرق للوجه وأحظى عند الزوج. وأما العقيقة فيستحب أن يعق عن الذكر، عن الولد الذكر ذكر كبش ذكر، وعن الأنثى نعجة، يعق عنها نعجة أنثى. وهل يجب، هل العقيقة واجبة أو غير واجبة؟ قيل هذا للإسكاف والمرتضى، نعم أنها واجبة، والوجه الاستحباب. طبعا بالنسبة إلى العقيقة فيها منافع، وقد ورد في الأخبار أن العقيقة يدفع الله بها البلاء عن المولود، ولذلك بعضهم ينقل أن الميرزا علي الغروي صاحب تنقيح أنه توفي له مولود، ولد أحد أولاده الصغار توفي، فلما يعني لقيه السيد الخوئي رحمه الله قال له لعلك لم تعق عنه، قال نعم ما عققت، قال لو عققت لاندفع البلاء عنه، ما لعله. طبعا هناك أسباب يعني، وهناك أشياء تسبب الحفظ للمولود لو أو الصبي. يقول والوجه أنه مستحب لا واجب، ولو تصدق لابد أن يعق، فورد بعض الروايات إن الله يحب سفك الدماء وإطعام الطعام، يعني سفك دماء الذبائح لأن فيها إطعام للمساكين والفقراء والمؤمنين. نعم أحسن، مو سفك دماء المسلمين. ولو تصدق بثمنها، إذا ما حصل ذبح للذبيحة قيمة الشاة يتصدق بها، لا لا يكفي، لم يجزي في القيام بالسنة. السنة أنه يذبح العقيقة ولو عجز عنها، ما عنده أموال فلوس يشتري ذبيحة، أخرها حتى يتمكن، إلى أن يتمكن، حتى لو بلغ، حتى لو صار شيخا هرما، ولا يسقط الاستحباب، بل حتى لو توفي المولود كما ورد في بعض الأخبار إن توفي بعد الظهر يعق عنه، يستحل الاستحباب باقي، وإن توفي قبل الظهر لا، يعني سقط الاستحباب. وصاحب الجواهر يقول سقط تأكد الاستحباب مو أصل الاستحباب حتى قبل الزوال. أما إذا حج فأضحيته في الحج تجزئ عن العقيقة. ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية في الحج، يعني بأن تكون سليمة، أن تكون غير معيبة غير خصية وهكذا، وأن تخص القابلة، القابلة هي التي تولت التوليد، تخص منها بالرجل والورك، وورد في بعض الأخبار أنها تعطى ربع الذبيحة، ولو لم يكن قابلة، بأن تولى التوليد بعض نساء البيت مو قابلة جابوها، أعطي الأم، أعطي هذا الرجل والورك أو ربع الذبيحة، الأم تتصدق به ولو لم يعق الوالد عن ولده. استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ، المهم العقيقة كما قلنا مستمرة ولا تسقط. ولو مات الصبي يوم السابع، الصبي مات في اليوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت. وكما ذكر، كما قلت صاحب الجواهر ذكر أنه يعني سقط تأكد الاستحباب لا أصل الاستحباب. لأن يقول وقد يقال إن المراد سقوط شدة الاستحباب لإطلاق الأدلة بالعق عنه عند الولادة أو بالولادة. يقول ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب بل أنه يعق عنه أيضا. ويكره للوالدين الأم والأب أن يأكل منها، بل ورد في بعض الأخبار يعني مو خصوص الوالدين بل نفس الوالدين وعيالهما حتى العيال حتى القابلة إذا كانت منهم يكره لها أن تأخذ من هذه الذبيحة، لأنه في رواية عن الصادق عليه السلام لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة. نعم نعم، هو إذا طبخ يسوي لإدام ثاني. ويكره أيضا أن يكسر أو أن يكسر شيء من عظامها، يعني إذا حاول يفصله ويجزئه حتى يتولى إطعام أو توزيع لحمها لا يكسر العظام، يحاول يفصل مثلا من جهة المفصل يقطع من جهة المفصل، لا يكسر العظم بل يفصل أعضاءها. نعم قبل الطبخ طبعا ما بيطبخها بكاملها، بيجزئها أول بيطبخها. نعم لا عموما يكره أن يكسر شيء من عظامها، يتولى الوالد الكسر أو غير الوالد، مهم لا يكسر، يعني يقول لهذا القصاب أنه لا تكسر العظام بل افصل الأعضاء. هذا بالنسبة إلى سنن اليوم السابع. وأما الرضاع هذا الشيء الثاني، فلا يجب على الأم إرضاع الولد. الرضاع مو واجب على الأم، لأنه كما نلاحظ في الأخبار أن الشارع المقدس كرم المرأة وما جعلها تمتهن كالخادمة أو كالجارية، وجعل الإرضاع مستحب لها هي من طواعية نفسها تعمله، وجعل الخدمة أيضا مستحبة هي من طواعية نفسها لا تجبر عليه، كذلك الإرضاع ولها المطالبة بأجرة إرضاعه، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فتطالب بالأجرة. وله استئجارها إذا كانت بائنا، لو أنه طلق الزوجة وبانت منه ثم أنجبت له ولد، يعني طلقها مثلا طلقة ثالثة أو بالخلع، فهنا جابت له الولد، هو ممكن يستأجرها على أنها ترضع له الولد بأجرة. وقيل لا يصح ذلك وهي في حباله، يعني لا يصح أن يعطيها أن تطالب بأجرة على الإرضاع ما دامت في حباله، هذا قول الشيخ رحمه الله. السبب في ذلك يقول لأن وقت المرأة للرجل لأنه يحل له فيه أن يستمتع بها، فكان هذا الوقت وقتها مستحق له، فلما تتولى عمل فيه له لا تستحق أجر عليه. لكن لا، الوجه الجواز أن وقت المرأة ليس مستحق للزوج على نحو الإطلاق، بل له أن يستمتع بها متى شاء، وغير ذلك من الأعمال لا يجب عليها، لو هنا تطالب بعمل. طبعا بعض العلماء أوجب على المرأة أن ترضع الولد اللبأ، يعني الحليب الأصفر الذي يكون في الأيام الأوائل للولادة، قال هذا يجب على المرأة أن ترضع الولد من هذا اللبأ، لأنه فيه منافع عظيمة للولد، ويكون تفويت هذا عليه إضرار به مضرة شديدة. ويجب على الأب، يعني ظاهر مو مسألة أنه مطهر للمعدة، إذا كان مطهر للمعدة الآن موجود ديتول وفليت وغاز، هذا موجود. نعم ها؟ رواية موجودة هكذا يمكن، أنا ما اطلعت عليها. نعم، زين، إذا الفليت يموت غاز دخيل الله ما يخالف. يقول: ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع. الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني في حال الرضاعة. إذا لم يكن للولد مال، إذا ما كان عنده مال، لأن الولد إذا كان عنده أموال ينفق عليه من أمواله، إذا ما كان عنده مال طبعا كيف يكون عنده مال؟ لأن لو فرض أن أمه أنجبته ومات، ماتت عفوا، فهو يرثها، فإذا ربما تكون ثرية جدا، فمن أموالها يكون له مال فينفق على ولده من ماله ولأمه، يعني يجوز لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة، يعني إذا هي استأجرت على أنه يرضع، مو على أنه هي تتولى بنفسها، أنه يرضع على كل حال، فهنا ممكن هي ترضعه بنفسها أو تعطي واحدة ترضعه، إلا إذا اشترط عليها لا هي بنفسها، لأن طبعا ورد في الأخبار أن حليب الأم أكثر بركة من حليب غيرها بالنسبة إلى الولد، طبعا باعتبار أنها يعني يلائمه، لأن هو من دمها، من دم الأم، فيلائمه حليب الأم. يقول: وللمولى إجبار أمته على الرضاع. طبعا الأمة مملوكة بجميع منافعها، فيمكن يجبرها بخلاف الزوجة. ونهاية الرضاع حولان، يعني أقصى حد للرضاع سنتين للوالدات، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملة لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويجوز الاقتصار على 21 شهرا، على 21 شهر. طبعا لما ورد في خبر سماع عن الصادق عليه السلام أنه قال: الرضاع 21 شهرا، فما نقص فهو جور، يعني جور يعني ظلم للولد، فواحد وعشرين ليس رضاعة كاملة وليس جور، 24 يعني سنتين رضاعة كاملة، أقل من 21 جور. يقول: ولا يجوز نقصه عن ذلك لأنه جور. طبعا لا يجوز للأب، لأنه يجب أن يراعي مصلحة ولده، ولو نقص كان جورا كما رأينا في الخبر. ويجوز الزيادة، طبعا جور يعني ظلم، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين، طبعا باعتبار أنه ربما يكون نقص يعني فصال الطفل فجأة يشق، يعني يخشى على الولد مثلا تلف لشدة تعلقه بذلك، فممكن بالتدريج إلى شهر وشهرين. يقول: ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد على حولين، لأنه لمن أراد أن يتم الرضاع حولين، والأم أحق بإرضاع إذا طلبت ما يطلب غيرها. يعني الآن هو بحث، قال للأم ترضعين مجانا، قالت لا لازم بأجرة، بحث شاف أنه بالأجرة في الشهر مثلا ب100 ريال، الأم تقول أنا ما يخالف تعطيني 100 ريال أرضعه، فهي طلبت ما يطلبه غيرها، فهي أولى وأحق، لما قلنا من أن حليبها بالنسبة إليه يكون فيه بركة. وإذا طلبت، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها، يشوف واحدة أرخص فيعطيه الأرخص، ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه، واحدة قالت أنا أرضعه مجانا فرضيت الأم بالتبرع، الأم قالت زين أنا إذا أرضعه مجانا، فهي يعني الأم أحق به، وإن لم ترضى الأم تقول له لابد بأجرة، وغير هي يقول مجانا، فللأب تسليمه إلى المتبرعة. فرع، لو ادعى الأب وجود متبرعة ويقول أنه في متبرعة، هي تقول ما في، فالقول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة، يعني فهو ممكن يعطيه لأنه في متبرع لكن مجانا، فهو يدفع عن نفسه وجوب الأجرة عليه لها على تردد. وجهاء التردد أن الأم تنكر وجود المتبرعة، والأصل عدمه، الأصل عدم المتبرعة، فالقول قولها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ولأن الحق ثابت لها، حق تأخذ أجرة ثابت، وهو يدعي إسقاطه بوجود المتبرعة، والأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت أن هناك متبرعة. ثم قال: ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل لما مر علينا من أنه أعظم بركة عليه هو لبن الأم. أما الشق الثالث وهو الحضانة يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين. سلمكم الله.